بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زازان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان من أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وثمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحيه، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وشعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم، أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وحديث علي: القضاة ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهيه الصلاه بعد العصر حتى تطلع الشمس، حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. في ذكر النهايه ولا بس العصر؟ في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر أو حتى تطلع الشمس، كما جاء واضحا في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث علي بن عباس وعزاه إلى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس وهو النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذه هي أوقات النهي المنهي عنها الموسعة. أوقات النهي الموسعة هذان الوقتان، وهناك أوقات مضيقة وهي ثلاثة، وهي عند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها. وما يتعلق عند طلع الشمس وعند غروبها داخل تحت هذه الأحاديث التي الحديث مع الدرس وغيره مما يتعلق بنا عن صلاة بعد الفجر وبعد العصر. وأما النهي عن الصلاة عن قيامها فقد جاء هذا في بعض الأحاديث مع وقت غروب وقت الطلوع، وذلك في ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. والحديث باق على عمومه، ويستغنى من ذلك رواية الأسباب مثل صلاة الكسوف، يعني مثل ويدخل الى مثل قضاء الفوائد فانها تقرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه قرات ما ينام عنها فليصليها الا لترى لا تصرف الا ذلك لانه ولا كان في وقت النهي لانه قال فليصليها الا ذكرها فهذا يفيد بانه اي وقت يذكر فيه فانه يصلي فيه هذه الفوائد وقد مر بنا الخلاف في قضائها عند طلوع الشمس وعند غروبها وان القول الذي تدل عليه الادله انها تقضى حتى عند طلوع الشمس وعند غروبها كما جاء في الدرس الماضي عن بعض الصحابه وعن بعض اهل العلم انها تقضى وتؤدى الفرائض في ذلك الوقت ولذلك الحديث الذي سياتي يعني هذا قليل ان من ادرك رفعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك رفعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر ومعلوم أنه بذلك يكون يصلي في وقت الغروب إذا أدرك رفعة قبل الغروب فإنه يصلي رفعة ثانية بعد الغروب وفيها الغروب وكذلك عند طلوع الشمس يعني أدرك رفعة قبل الفجر فإنه يصلي الباقي عند طلوعي او بعد الطلوع او بعد الطلوع فالحاصل ان الحديث هذا الحديث وغيره دلت على النهي وهو للتحريم وهذا هو الاصل في ذلك والكراهيه التي ذكرها الترمذي هي على طريقه المتقدمين ان هذا معنى التحريم الكراهيه بمعنى التحريم وان كراهه التنزيه فهذه انما جاءت أو عرفت عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء الذين ذكروا أن من جملة ما نهي عنه ما كان منهيا عنه على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم لكن المعروف أن الكراهة عند المتقدمين إنما يراد بها كراهة التحريم
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان من احبهم الي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس
وهذا فيه ان ابن عباس سمعه من عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما سمعه بواسطة فعن عدد منهم ونص على عمر فقال وكان من أحدهم إلي وكان من أحدهم إلي فإنه ذكر العدد وأنه سمعه من عدد ولكنه نص على واحد منهم وهو عمر وقال عنه ووصفه لأنه كان من أحدهم إليه رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين وهذا فيه يعني هذا يدل على ان الصحابه يروي بعضهم عن بعض وقد يكون الصحابي يضيف ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او لم يدرك الوقت الذي حصل فيه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سمى رسول الصحابه ان رسول الصحابه معلوم انها حجه ويذكر عن ابن عباس ان اكثر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم انه من قبيل المراسيل لانه سمع من الصحابه لانه صحابي صغير ولما جاء متاخرا يعني وصاحب المسائل في زمن متاخر فقالوا سمعه انما هو بواسطه وان الاحاديث التي سمعها من النبي المباشرة أنها يسيرة وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه سمع كثيرا وذكر جملة وأشار إلى جملة من الأحاديث التي صرح فيها بالسماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كما هو معلوم ما صرح فيه بالسماع وما لم يصرح فيه بالسماع إلا أوافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون سمعه منه وإما أن يكون سمعه من الصحابة وعدم ذكر الصحابة أو جهالة الصحابة الذين سمعوا من الرسول لا تؤثر ما دام الصحابي أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء سمعه منه أو سمعه من صحابي آخر.
قال حدثنا احمد بن منير
احمد بن منير ثقة اخرج اصحاب كتب الستة
عن هشيم
هشيم بن بشير الواثق ثقة اخرج اصحاب كتب الستة
عن منصور هو بن زادان
منصور هو بن زادان منصور هو بن زادان كلمة هو بن زادان هذه الذي قالها من دون هشيم الذي هو التلميذ لان التلميذ لا يحتاج ان يقول هو فلان بل يقول فلان بن فلان بن فلان فينصره كما يشاء او يختصر اسمه ما كل سنة وسنة وإنما الذي يحتاج إلى التوضيح والبيان هو من دون التلميذ هو الذي يحتاج أن يقول هو ابن فلان لأنه لو أضيف إلى الأسماء ابن فلان لا ظن أن التلميذ قال هذا مع أنه لم يقله ولكن المحدثين لطابتهم ولأمانتهم ولدقة تعبيرهم يأتون إذا أتوا بشيء للإيضاح والبيان لا يضيفونه مستسلا وكأن التلميذ قد قاله وإنما يأتون بعبارة توضح بأن هذا رقم كلام التلميذ وأن كلام التلميذ هو ما قبله هو وذلك أن التلميذ الذي هو هشيم ذكره مهملا ذكر منصورا مهملا لم ينسبه ومن دون هشيم الذي هو التلميذ هو الذي نسبه ويعبرون عن ذلك بكلمة هو أو بكلمة يعني إذا أرادوا أن يوضحوا أتوا بعبارة هو كما هنا أو أتوا بعبارة يعني ابن فلان يعني ابن فلان منصور بن زوان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهذا هو الذي نقل عنه وكان يعني مما جاء عن هشام البشير الواسطي أنه قال عن منصور بن زوان هذا قال لو وكان عابدا من العباد من الثقات العباد قال لو قيل لمنصور بن زادان ان ملك الموت بالباب يعني جاء بقبض روحه ما دخل عليه الا شيء يسير وكل قبض الروح ما كان بامكانه ان يزيد في العمل شيئا لانه مستعد استمرار مدام من العباده هو ملازم العباده اي وقت ياتيه الاجل هو في عباده فلا ياتي بشيء جديد من أجل الاستعداد للموت لأنه مستعد للموت قبل أن يعلم بأن الموت قد وصل وأنه قد أجل ومثل هنا مرة ما سبق مرة في حديث البحر أنه الوضوء من البحر أن في أسناده هي صفوان بن سليم وقال في ترجمته لو قيل لصفوان بن سليم أن الساعة تقوم غدا لم يكن بإمكانه أن يأتي بشيء أو أن يعمل شيئا لأنه دائما على استعداد للعمل للعمل الصالح للدار الآخرة فلا يحصل منه الإتيان بشيء جديد من أجل أن يتدارك لأنه مستمر على عباده ومدائما على ذلك ومعلوما ان المداومة على العبادة ولو كانت قليلة فان هذا من احب الاشياء الى الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب العمل الى الله ما داوم عنه صاحبه وان قل احب العمل الى الله ما داوم عنه صاحبه وان قل لان المداومة على الشيء لكل انسان على صلة بالله عز وجل وعلى صلة بالعبادة وعلى اتصال بالعبادة ولو كان ذلك قليلا ثم ايضا لو مات او انتهت مدته فانه على صله بالله وعلى استمرار ودور مدام على العباده بخلاف الذي ينشط في بعض الاحيان ثم يهمل في بعض الاحيان فقد ياتيه الموت في وقت الهمال ولهذا يقولون قليل تداوم عليه خيرا من كثير سقط عنه
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابي العاليه.
عن ابي العاليه هو رفع رفع ابن
مهراج
من مهراج وهو ثقه خليه صالح من السته.
عن ابن عباس
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاه والسلام واحد العباد الاربعه من اصحابه الكلام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام.
عن عمر
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجنه والفوائد الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته.
قال وفي الباب عن علي
علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجنه والفوائد الكبيره وحديثه عند اصحاب كتب السته.
وابن مسعود
ابن مسعود ابن مسعود الهذلي وهو صحابي أخذ أصحاب كتب الستة.
وعقبة بن عامر
عقبة بن عامر الجهني ثقة صحابي أخذ أصحاب كتب الستة.
وأبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا.
وابن عمر
ابن عمر أحد العبادلة الأربعة هو أحد السبع المعروفين في كتاب الحديث عمر صلى الله عليه وسلم.
وسمرة بن جندب
وسمرة بن جندب أخذ أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن عمرو عبد بن عفراء
معاذ بن عفراء أخرج له أخذها النسائي.
والصنابعي
والصنابعي عبد الرحمن بن عسيلة وهو محرم وأخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وسلم بن الأكوع
وسلم بن الأكوع أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وزيد بن ثابت
وزيد بن ثابت أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وعائشة
وعائشة أم المؤمنين أحد الأشخاص الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكعب بن مرة
وكعب بن مرة أخرج حديثه
أصحاب السنن
أصحاب السنن.
وأبي أمامة
أبو أمامة سلي بن عجلان المداهلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عمرو بن عبسة
وعمرو بن عبسة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
ويعلى بن أمية
ويعلى بن أمية أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومعاوية
ومعاوية بن أبي سفيان أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهؤلاء 17 من ابن عباس سيكون 18 وفيهم ذلك التابعي الذي هو عبد الرحمن بن عسيلة.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأما الصلوات الفوائد فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح.
لأن الصلوات الفوائد هذه فروض يعني لازمة في الجنة والإنسان ليس له أن يكسرها ولكنه إذا نام ثم استيقظ أو نسي ثم ذكر فإن عليه المبادرة بأن يصليها في أي وقت كان يصليها في أي وقت كان ولو كان في بين الوقتين ولو كان بل في الأوقات المضيقة التي هي عند قيام الشمس وعند غروبها وعند طلوعها.
قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
وهذا ذكره ليبين أنه متصل لأن عمعنة وأن رواية قتادة عن أبي العالية أنه قد سمع هذا الحديث لأن هذه الحديث ثلاثة سمعها منه فإذا هو متصل والأنعمة التي فيه لا تؤثر والأنعمة التي فيه لا تؤثر فهو متصل. هذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام لأن هذا الحديث الذي هو حديث الترجمة من جملة الأحاديث الثلاثة التي سمعها هذا لمعنى
في تصريح الأخبار
هنا قالت أخبرنا أخبرنا قتادة أخبرنا
أبو العالي
نعم يعني وهذا طبعا يعني أقول فيه التصريح بالأخبار يعني بالإضافة لله لكن يعني يكون يأتي بالعمعنة أو أنه يعني يجيه قتادة معروف بالتدليس ولكنه هنا صرح بالأخبار فزيادة احتمال ولكن هذا زيادة في الإيضاح والبيان. ويمكن أن يكون انه موجود في بعض على اعتبار انه موجود في بعض الاحاديث الان بعض الطرق.
قال وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس بن متى.
وهذا هو الحديث الثاني من الحديث الثلاثه التي سمعها أو نص على أنه سمعها أي قتادة من أبي العالية, وقوله لا ينبغي لأحد أن يكون أنا خير من يونس بن متى الذي هو أحد الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقوله أنا يحتمل شيئين أو أمرين, أحدهما أن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى, وهذا إما أن يكون قاله قبل أن يعرف بأنه خير الرسل وأنه أفضل من غيره, أو أنه قاله أو أنه صلى الله عليه وسلم قاله من قبيل التواضع وأنه لا يغض من شأن أحد من الصحابة أو ينكر من اسم الأنبياء من الرسل, لا يغض من شأن أحد من الرسل أو أنه يكون على سبيل التعصب كما جاء في الحديث الذي فيه موسى فكت موسى وأنه قال أن يهوديا قال ولد فغى موسى على الذكر فغلطمه رجل من الصحابة فجاء ابن الخليم وقال لا تفضلون على موسى, يعني المقصود إما أن يكون قبل أن يعلم بأنه أفضل من غيره, أو أنه قال ذلك على سبيل التواضع وأن لا يكون التفضيل على سبيل العصبية وإنما يكون على سبيل الحق والواقع وعلى حسب ما جاء عن الله عز وجل من التفضيل, لأن تلك أمور غيبية لا يعول عليها إلا بالأدلة ولا يصار إلى شيء منها إلا بالأدلة. ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك أي إنسان من الناس, لا يقول أنا خير من يونس بن متى, يعني واحد من الناس يعني أن يرى أنه يعني يتميز عليه في جزئية من الجزئيات لكونه جاء أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر يعني يكبر وأن لا يكون كصاحب الحوت, صاحب الحوت ويونس عليه الصلاة والسلام, لأن يونس ذكر في القرآن باسمه مرارا وذكر في وصفه مرتين, جاء ولكن كصاحب الحوت وجاء وذنوني ذهب إلى مراغبا ذنون يعني لوصفه, وذكر باسمه في مواضع عديدة في القرآن ولكنه جاء في موضعين بوصفه ذنون وصاحب الحوت, فهنا معنى واحد لأن النون هو الحوت, النون هو الحوت وجمعه نيمان كما أن الحوت جمعه حيتان, النون جمعه نيمان والحوت جمعه حيتان, فالنون والحوت معناهما واحد, فقد يخيل لأحد أو يقول أنه يمكن أن يحصل له أو يحصل منه الصبر يعني ما لم يحصل ليونس, فبين السلام أن ذلك لا يسوق لأنه ليس لأحد يقول هذا الكلام, والرسل الكرام عليه السلام أفضل من غيرهم ولا يدانيهم أحد ولا يقاربهم أحد لأنهم صفة الذكر وصفة بني آدم الرسل, فهم خير الناس ويليهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يلي الرسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هذه الأمة هي خير الأمم وخيرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وحديث علي القضاة ثلاثة,
الحديث علي القضاة ثلاثة الحديث بريدة بن حصين يعني قاضيان في النار وقاضي في الجنة. نعم.
أرشد مشاكل حديث علي هذا لم أجده مع كثرة البحث عنه,
ولكنه موجود عن بريدة ومن حديث بلوغ المرام.
قال علي بن المديني,
علي بن المديني الشيخ البخاري ثقة أخرج له
البخاري
وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير,
عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة,
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما.
ثم أرد الرئيس رحمه الله في هذه بعد هذا هذه الترجمة الرياضة الصلاة بعد العصر، ثم ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، ذكر يعني ما يتعلق بالصلاة بعد العصر. وأورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين يعني الذين صلاهما بعد العصر لأنه جاءه مال وأتمه وانشغل به حتى تفاجأت الركعتان بعد الظهر، ثم إنه صلاهما بعد العصر، ثم إنه صلاهما بعد العصر وقال ولم يعد له مال ولم يعد له مال، فقول لم يعد له ما جاء ما يدل على خلاف ذلك، وأنه كان استمر على ذلك وداوم على ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث جاء حديث يدل على هذا عن عائشة وغيرها، عن عائشة وغيرها يعني ما يدل على مداومته وعلى استمراره عليهما. وقال ثم ولم يعد لهما، هذا يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة يعني منها ما كان في الصحيحين وفي غيرهما أن السلام كان يصلي هاتين ركعتين بعد العصر. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه انشغل بوفد جاء له وكان يسألونه، وكان موضوع يعني غير موضوع القسمة موضوع قسمة الشيء، وإنما هو سؤال واستفتاء من هؤلاء الوفد الذين انشغل بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى العصر وهو لم يصلي ركعتين فصلاهما. ويكون الحديث وإن كان في إسناده كلاما هو مطابق يعني لما جاء في الحديث الآخر الذي فيه القسمة الذي فيه السؤال أو الإجابة على الأسئلة، ولكن كان لم يعد إليهما هذا يخالف ما جاء في الحديث الصحيحة فتكون منكرة، لأن فيه مخالفة الضعيف للثقة أو من هو متكلم فيه لمن هو ثقة. وفي إسناده عطاء بن سائب وهو مختلف، ومن روى عنه جرير هو من روى عنه بعد الاختلاف.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جرير
بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن سائب
صدوق اختلط وحديثه أخرجه
البخاري
وأصحاب السنة.
عن سعيد بن جبير
وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن عائشة وأم سلمة.
عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة هي بنت أبي أمية أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
وميمونة
بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي موسى
الأشعري عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، ولعل يعني حسنه من جهة أنه موافق لما جاء أو شاهد لما جاء في الحديث الأخرى، وفي إسناده هذا الرجل الذي هو مختلف وقد سمع منه الراوي عنه بعد الاختلاط، وأما كلمة لم يعد لهما فهذه مخالفة تماما لما جاء في الحديث الصحيح وتكون منكرة.
وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما.
هنا لم يعد لهما يعني كما هو معلوم فيه أقول فيه يعني ما فيه، ولكن الاستمرار أو هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأنه كان يعني لا يتركهما هذا العصر، فإذا هو قد عاد.
وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس.
الأسماء
كلهم مروا.
زيد بن ثابت أخرجها صحابي أخرجها أصحاب الكتب السنة.
وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات. روي عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين.
وهذا هو ثابت عنهم. وهو ما دخل عليها إلا صلى ركعتين. وهذا يدل على أنه عادة وأنه مداوم على هذه الركعتين.
وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.
ويكون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ثبوته عنه، ويكون ذلك مستثنا من النهي، ولكن غيره ليس له أن يصلي يعني وأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي موجه للأمة وأنها لا يجوز لها أن تفعل ذلك، وأما هو فقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فيكون من خصائصه.
والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخصة في ذلك.
يعني ما جاء دليل يدل عليه مثل هذا ومثل قضاء الحوائج أن الصلاة أمام ذلك الذي ذكرها ومثل صلاة الجنازة، فإن تلك تكون مستثنات والباقي يقع على عمومه. والطواف ورد فيه ذات من أحدا طاف في هذا البيت وصلى فيه أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار، فإن تلك الصلاة تجعل للطواف.
وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
الشافعي هو محمد بن زيد الشافعي المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد هو محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا ابن ماجه.
وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة. قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول
مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الستة.
والثوري
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الستة.
وبعض أهل الكوفة
نعم. يعني من هو أبو حنيفة؟
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
ثم ورد أبو عيسى حديث هذه السلام دار الصلاة قبل المغرب أي بعد الأذان، قبل المغرب أي بعد الصلاة قبل صلاة المغرب أي بعد أذانه. هذا هو المقصود بالترجمة، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة فإنه يصلى وأن ذلك سائر، ويدل عليه عموم قول سلم بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذانين الأذان الإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، لأن الأذان إعلان لدخول الوقت حتى يصلي النساء في البيوت يعني بعد الأذان، وحتى يتجه الرجال المساجد فيصلوا، لأن ما بنقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني تعالوا هلموا وأقبلوا، فهو إعلام بدخول الوقت حتى يأتي الرجال للمساجد وحتى يصلي المساء في البيوت بعد الأذان. والإقامة إعلام بحضور وقت الصلاة يعني حتى الناس يأتون الجمهور يقوموا للصلاة، فكل منها إعلام، الأذان إعلام والإقامة إعلام، فهذا إعلام بدخول الوقت وهذا إعلام بحضور وقت الصلاة، وأن الناس يقومون للصلاة ويدخلون فيها ثم يدخلون فيها يستعدون يقومون للاستعداد بالدخول فيها، فهو أذان. أقول بين كل أذانين أي الأذان والإقامة، مقصود بالأذانين الأذان والإقامة، والإقامة هو قال الأذان ومنه ومن يدل عليه الحديث ويدل عليه هذا الحديث، ويدل على ذلك أيضا حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسحر هو ومعه بعض أصحابه ثم أنه قام إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، والأذان وقت الإقامة، يعني كم كان بين الأذان وبين الإمساك الذي عند الأذان عند طلوع الفجر، كم كان بين الأذان والسحور، يعني السحور الذي هو عند الأذان لأن الناس يمسكون عند الأذان، والمسافة التي بين الإمساك الذي هو عند الأذان اللي هو الأذان لدخول الوقت وبين الأذان الذي هو إقامة الصلاة مقدار 50 آية، يعني بين الأذان والإقامة مقدار 50 آية، قراءة 50 آية هذا اللي يكون مقدار المدة التي تكون بين الأذان والإقامة. فكلمة الأذان في الحديث مقصودها الإقامة، وكذلك الحديث الذي فيه أو الذي فيه أو ذكر الذي بأن عثمان زاد الأذان الثالث، الأذان الثالث يعني يوم الجمعة، لأن الثالث بالنسبة للإقامة، لأن فيه الإقامة هو الأذان الذي خطب على المنبر، والأذان الأول هذا الذي هو الثالث، فهو ثالث بالنسبة لثنين هما الأذان على المنبر والأذان الذي هو الإقامة، فقال الأذان الثالث، يعني معناه أن الأذان 3 مرات، الأذان الأول الذي هو زاده عثمان، والأذان الثاني الذي بعده وهو الذي على المنبر، ثم الذي يليه وهو إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة ستكون 3 وواحد منها إقامة، وواحد منها إقامة. حاصل أن ذكره قال هذا، فقال فإن بين كل أذان صلاة لمن شاء، يعني يدل على أنه من السنن، لكن هذا ليس من الرواتب أنه أكده، يعني مثل صلاة قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، هذه سنن مؤكدة وراتبة، وأما تلك فإنها مستحبة، فإنها مستحبة ولكنها ليست من الأشياء الراتبة، ولهذا قال لمن شاء. وقد جاء في الحديث صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء، فيعني هذا الحديث في عمومه الذي يبين كل هذه الصلاه يدخل به المغرب وغير المغرب، فكل الصلاه تكون كذلك، يعني بين الاذان والاقامه يصلي الانسان، يصلي الانسان قبل بين الاذان والاقامه في الفجر يصلي ركعتين، وقبل الظهر يصلي 4، وقبل العصر ايضا يصلي 4 كما جاء في بعض الاحاديث لكنها ليست من الرواتب، وقبل المغرب هذا الذي جاء في الحديث، وقبل العشاء ايضا يصلي ركعتين او اكثر، لأن كل ذلك داخل تحت كل بين كل أذان صلاة، لكن قول صلوا قبل المغرب لمن شاء هذا صريح في المقصود، وفي المطلوب أنه يصلى قبل المغرب، فالذي ذكره المصنف يعني تدخل صلاة المغرب كما يدخل غيرها. والحديث الذي في الصحيح في صحيح البخاري فيه صلوا قبل المغرب كما قال في الثالثة لمن شاء.
قال حدثنا
هناد ابن السري ابو السري ثقه اخرج البخاري في قراءة في خلق الغالبات ومسلم اصحاب السنة.
عن وكيع عن سهمة بن الحسن
عن وكيع بن جراح الرؤاس الكوفي ثقه اخرج اصحاب في الستة، وسهمة بن الحسن ثقه اخرج اصحاب في الستة.
عن عبد الله بن بريدة
ابن حسين وهو ثقه اخرج اصحاب في الستة. هذا يعني هو أخوه سليمان يروين عن أبيهما، وعبد الله خرج أصحابه في الستة، وأن سليمان فلم يخرج له البخاري.
عبد الله بن مغفل.
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير.
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير بن العوام وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قبل المغرب فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة.
ثم ذكر الترمذي رحمه الله أن بعض الصحابة لم يروا ذلك فلعله لم يبلغهم السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يفعل ذلك. وقد جاءت فيه الأحاديث هذه التي أشرنا إليها وكذلك التي ذكرها المصنف والحديث الآخر الذي أشرت إليه وكذلك الحديث الذي فيه أنهم كانوا يعني يرتدون السواري يعني يصلون يعني قبل المغرب فيظن من جاء أنهم قد صلوا. نعم.
وقد وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب.
إن صلاهما فحسن لأنه قال لمن شاء وهذا على الاستحباب يعني أنه أمر مستحب وليس من السنة الراتبة المؤكدة. أحمد و
أحمد وإسحاق. كلام الشيخ أحمد الشاكر يقول قال القاضي أبو بكر العربي في العارضة في هذا الباب الحديث فيه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صحيح ومسند واختلف فيه الصحابة ولم يفعله بعدهم أحد وأظن الذي منع منه المبادرة بالإقبال على صلاة المغرب. قال الشيخ أحمد الشاكر وهذا تعليل غريب لمخالفة الأحاديث الصحاح وهو يعترف بصحتها وصدق يحيى بن آدم لا يحتاج مع قول رسول الله إلى قول
يعني أن غير حفظ ويصيب وأما فمن هو المعصوم عليه الصلاة والسلام.
وقال الحافظ في الفتح وأما قول أبي بكر بن العربي اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم فمردود بقول محمد بن نصر وقد روينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعراك بن مالك ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عنهما فقال حسنتين والله لمن أراد الله بهما. وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين.
يعني يقول ابن العربي أنه يعني ما عمله أحد من بعدهم بعد الصحابة هذا يرد عليه بهذا الذي ذكره عن محمد بن نصر المروزي وهؤلاء ثمانية من جاء بعد الصحابة كلهم يقولون بهذا ويرون هذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسري أو عن بسري بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.
في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس أي فإنه يكون مدركا للوقت ومدركا للصلاة في وقتها وعليه أن يصلي ويكمل يكمل بعد الغروب وهذا يدل على أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس ولكنه الوقت الاضطراري أما الوقت الاختياري فإنه إلى اضطرار الشمس أو إلى أن يكون ظل الشيء مثليه وليس للإنسان أن يؤخر إلى ذلك الوقت الاضطراري إلا إذا كان مضطرا كأن يكون نائما أو يكون يعني تاهيا أو غافلا ثم تذكر وتنبه فإنه يكون مدركا للوقت. أما من كان عالما وتعمد أن يؤخر الصلاة فإنه يكون آثما لأنه فرط ولأنه أخرها عن وقت الاختيار وإنما هذا لأهل الاضطرار وليس لأهل الاختيار. وفيه أن الإنسان يصلي عند عند غروب الشمس وعند طلوعها, يعني في فيما يتعلق بالفرائض سواء كانت مقضية أو في وقتها, أي مؤدات سواء كانت مقضية أو مؤدات, فإنه يصلي عند غروب الشمس وعند طلوعها, لأن الحديث يدل على ذلك, لأن ما أدرك ركعة قبل الغروب كان معناها أنه يواصل وتكون صلاته في وقت الغروب, ويكون صلاته إكمالها وبقيتها في وقت الغروب.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي
بن ماجه. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن معن
عن معن بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك عن زيد بن أسلم.
مالك مرة ذكره, زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعن بسر بن سعيد.
بسر بن سعيد ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
وعن الأعرج.
وعن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
يحدثونه عن أبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أشهر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال وفي الباب عن عائشة
مرة يكرها.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق.
ثم قال هذا الحديث صحيح وبه يقول, أي أنه يصلي يعني في ذلك الوقت, وقوله يقول أصحابنا وبه يقول أصحابنا, وفي بعض النسخ أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق. وعلى كل حال سواء كانت الواو موجودة أو غير موجودة فهذا يدل على أن الترمذي ليس شافعيا وأنه مقلد للشافعي كما يعني كما يقوله من يقوله, لأن قوله أصحابنا قل الحديث أصحابنا الحديث, فإن قال أصحابنا وعطف وجاءت واو العطف فيكون يعني معناه من ذكر الخاص بعد العام, وإن لم تكن الواو موجودة يعني أصحابنا الحديث الذين منهم الشافعي وأحمد وإسحاق, لأنهم كلهم من أهل الحديث, كلها من أهل الحديث وهم من أهل الفقه, لكن واضح أن ليس مقلدا للشافعي كما يقوله من يقول أن الشافعي ملح وأن مقلد, وقد مر بنا قريبا ذاك الذي فيه الاعتراض على كلام قاله الشافعي وقال أنه يعني يرد يعني ذلك ما جاء في حديث أبي ذر وقد ساقه المصنف ليبين أن ما قاله الشافعي أنه غير صحيح.
ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها,
يعني ليس لكل أحد عند هؤلاء الذين يعني يرون ذلك إنما هو لصاحب العذر, أما في الاختيار ليس الإنسان يوقف إلى ذلك الوقت, وقد مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة لآخر وقتها إلا مرتين أو ما صلى مرتين, يعني صلى مرة واحدة إما مرة وإما مرتين, إما مرة يعني أو مرتين سبق كما سبق المرة إذا جاءت إلا معناه أنه صلى مرتين, وبدون إلا معناه أنه مرة واحدة, وبدون إلا معناه أنه صلى مرة واحدة ولم يصلي ثانية مع الأولى, فالمقصود من ذلك صاحب العذر, وأن هذا لأهل الأعذار ولأهل الاضطرار وليس لأهل الاختيار, الاختيار لا يؤخرونها على الوقت المختار, وأما أهل الأعذار فهم معذورون, من استيقظ أو تذكر وكان ناسيا فإنه يصليها, إذا أدرك ركعة قبل المغرب فإنه يصليها ويكمل الباقي في وقت الغروب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته.
ثم ورد أبو عيسى رحمه الله هذه السرية باب الجمع بين الصلاتين في الحضر, الجمع بين الصلاتين في الحضر, وأورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. والحضر معلوم من كلمة في المدينة لأنه في المدينة حاضر ليس المساج. وأما قضية المطر والمطر والخوف فقد نص عليهما في الحديث. إذن يعني الأمور الثلاثة هذه منتفية، ليس في خوف وليس في مطر وليس في سفر، لأن السفر معلوم من كلمة في المدينة، من كلمة في المدينة يعني معناها أنه في حضر وليس في سفر، وهذا هو المطابق للترجمة من قوله باب الجمع للصلاتين في الحضر لأنه قال بالمدينة. وحديث عباس يقول من غير خوف ولا مطر، وقولة في المدينة يدل على أنه في حضر وليس في سفر. وهذا قال يعني تكلم فيه بعض أهل العلم يعني في معناه وفيما يراد به، فمنهم فالترمذي رحمه الله قال في العلل في آخر الكتاب كل ما في كتابي فقد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين، وذكر منهما هذا الحديث، والحديث الثاني حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. والعلماء ذكروا أن من أهل العلم عمل به، وقد جاء عن ابن سيرين وعن غيره يعني ما يدل على ذلك إذا كان هناك لحاجة ولم يكن معتادا. ومنهم من قال إنه كان بسبب مرض، ومنهم من قال غير ذلك، ولكن قول ابن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته يعني منه إذا حصل أمر يعني نادر ويعني فعل ذلك ولم يكن معتادا فإنه يكون سائغا. أما أن يتعمد الإنسان أنه يبني على هذا الحديث ويجمع بين الصلاتين في الحضر فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، ولكنه بقوله أراد أن لا يحرج أمته يدل على أن ذلك إذا حصل نادرا وحصل قليلا لأمر أقصد ذلك فإن ذلك سائغ، فإن ذلك سائغ وجائز. وهذا هو الذي قاله جماعة من أهل العلم. وكلام الترمذي رحمه الله بأنه ما عمل به أحد قد جاء عن بعض العلم ذكر جماعة عملوا به وأخذوا بما دل عليه. وأما حديث قتل شارب الخمر فقد ألف في أحمد شاكر رحمه الله رسالة سماها قول الفصل في قتل مدمن الخمر، في قتل مدمن الخمر. ولأهل العلم في ذلك كلام، ومنهم من قال إنه يقتل ولكن على سبيل التعزير، يقتل ويكون ذلك من قبيل التعزير.
فقيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد ألا يخرج أمته.
يعني لا يصل الحرج ومشقة عندما يحصل أمر نقصد ذلك أو ضرورة يعني دفعت لذلك بالحضر.
أقول عنك ممكن تضرب لنا مثال؟
والله يمكن أن يقال مثل ما هو موجود في هذا الزمان، إذا كان مثلا عملية جراحية والطبيب يعني لو راح يصلي يعني يترتب على ذلك يعني مضرة يعني في المريض، ولم يكن هناك طبيب آخر يناوبه أو يعني يتعاقب معه على ذلك، فإن مثل هذا مما يدخل تحت هذا الحديث، مما يدخل تحت هذا الحديث.
قال حدثنا هناد عن أبي معاوية.
هناد مرة ذكره، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الشاذلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير مرة ذكره.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس مرة ذكره.
وفي الباب عن أبي هريرة.
أبو هريرة مرة ذكره.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي.
يعني أنه رواه عن عباس يعني جماعة من الصحابة من التابعين، منهم جابر بن زيد وهو الشعفاء وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي.
عبد الله بن شقيق العقيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا
البخاري
في المفرد ومسلم على السنة.
وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا المعتبر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر.
ثم أورد أبو عيسى قال أنه روي عن عباس وكان عباس ما يخالف هذا غير هذا يعني ما يخالفه لأن هذا فيه الجمع وهنا فيه عدم الجمع وأنه قد أتى بابا من أبواب الكبائر لكن ما جاء فيه من غير عذر يعني يدل على أنه لا يخالفه يدل على أنه لا يخالفه لأن إذا كان هناك عذر يقتضيه أو هناك أمر اقتضاه وحاجة دعت إليه ولم يداوم على ذلك فإنه يمكن يدخل تحت العذر. وفي الحديث الأول منهم من قال إن المقصود بذلك أنه يراد به المرض ولكن يعني يدل على عدم صحة هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ومعه أصحابه وليس فيهم من هو مريض ولكن العذر الجمع بين الصلاتين المريض جاء في السنة ما يدل عليه وهو صلاة المستحاضة لأن الاستحاضة نوع مرض الاستحاضة من أنواع المرض وقد أذن لها صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين فكذلك المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها واحتاج إلى أن يجمع بين الصلاتين فله ذلك لكن ليس له أن يقصر فالمريض يجمع ولا يقصر.
من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر
يعني أنه أمر كبير وأنه أمر خطير وذلك لأن الجمع فيه إخراج الصلاة عن وقتها. ومن العلماء من قال إنه جمع صوري يعني حديث ابن عباس جمع صوري لأنه أخر الظهر حتى يعني صار في آخر وقتها فصلاها ثم صلى العصر بعدها مباشرة بعدما دخل وقتها فيكون الجمع يعني صوري. وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء ومعلوم أن المغرب والعشاء والعصر والظهر ليس بينهما فاصل يعني يفصل بين الوقتين ومسافة لا من هذا ولا من هذا بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه قالوا فيكون جمعا صوريا وهذا هو الذي رجحه صاحب الشرح اللي هو المبارك صوري. ولكن القول يعني بذكر الجمع وأنه يعني جمع يعني هذا يفيد بأن المقصود أنه الجمع المعروف.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري
أبو سلمة يحيى بن خلف البصري هو
صدوق رواه مسلم وداود والترمذي وابن ماجه
وأبو داود والترمذي وابن ماجه
عن المعتمر بن سليمان
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وأبو سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن حنش
وهو متروك أخرج حديثه
الترمذي وابن ماجه
عن
عكرمة
هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحابك من الستة
عن ابن عباس
مرة ذكره.
قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث وضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة.
والعمل
على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة.
كما هو معلوم الجمع يكون بعرفة ومزدلفة يعني بالنسبة للحجاج ويكون أيضا يعني في السفر ويكون أيضا للمريض يعني كما جاء في المستحاضة ويكون أيضا يعني بالنسبة للمطر كما جاء في نفس الحديث ويكون أيضا في الخوف يعني كما جاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر.
ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض
والدليل حديث المستحاضة قصة المستحاضة.
وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم
نعم. وبه يقول الشافعي:
وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين.
نعم. انتهى الباب.
باب ما جاء في بدء الأذى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هنا في صحيح مسلم قال عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يكثر ولا يلتني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. هذه القصة استدل بها بعض طلبة العلم على أنه إذا كان هناك درس أو محاضرة علمية فيجوز في الجمع بين الصلاتين.
لا، لأن الحديث هذا ما في جمع، ما فيه ان ابن عباس جمع، وانما اخبر بان انه يعني جاء من السماء يدل على الجواز الجمع في الحضر، والجمع ما فينا جمع، ليس بالحديث ان ابن عباس جمع، ولكنه حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله عن اشتبكة النجوم يعني لا يعني ذلك انه خرج وقت المغرب، لان النجوم تشتبك في وقت مبكر، النجوم تشتبك في وقت مبكر في وقت المغرب، وليس معنى ذلك انه حتى دخل وقت العشاء. ففرق بين كونه يعني اخر الصلاه عن اول وقتها لانه مشغول بالكلام وبالحديث، وبين كونه جمع، لان ما في شيء في جنس جمع، وانما اخبر بان السلام حصل منه الجمع، لكن ما دل على انه جمع. فلا يقال انها عندما يكون محاضره الناس ياخرون الصلاه ويجمعون بين الصلاتين. ومحاضرتنا والذين أجازوا ذلك قالوا إنما إذا كان يعني نادرا ولحاجة أكثر من ذلك، ولم يكن هناك يعني حالة نادرة، ولم يكن هناك يعني شيء يفيد يعني بالنسبة للحديث أنها جمع بن عباس، وإنما فيه أنه أخبر حدث بالحديث عن الرسول.
هو الحج من الاستدلال، يعني ابن عباس ما فعل الجمع، لكن استدل يعني كان يقول لو
أخرت
الجمع ففي دليل.
لا ما يدل على هذا، لأن قول اشتبك النجوم يدل على أنها ما فعل ذلك، ولكن ما يدل لأن كل صلاة يجب أداؤها في وقتها، ولا يتشاغل بالفرائض بالنوافل عن الفرائض، والمحاضرات نوافل والفرائض فرائض، فلا يتشاغل بالفرع عن النفل. وأما ابن عباس حديث الحديث ما يدل على جمعه، ولكن الذي يطلع المثال الذي يطلع هو الذي ذكرته في قضية يعني كون يترتب على ذلك مضرة، على الاستمرار مضرة في قصة الطبيب.
بالنسبة للنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وحتى تغرب الشمس، تعلمون ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السيرة الصحيحة من آثار وأحاديث تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يصلي، وفي الحديث ينقل عن 13، وأن النهي مقيد إذا اصفرت الشمس.
الأحاديث المطلقة التي وعليها أكثر الصحابة الأخذ بها أولى من الأخذ بالتنفل بعد العصر، ومعلوم أن الإنسان لو فعل يعني فعل أمرا سائغا، ولو ترك يعني معنى ذلك أنه لم يتعرض للنهي أو الوقوع في أمر منهي عنه. ومعلوم أن كل إنسان لا يتعرض للوقوع في نهي أولى من كونه يقلم على شيء يعني حصل سنة أو يفعل فيه سنة. فيعني الترجيح الأخذ بما دلت عليه الأحاديث من النهي المطلق إلا فيما استثني، إلا فيما استثني من الأمور التي لا بد منها، هذا هو الأولى من أن الإنسان يعتبر وقت العصر وقت صلاة، يقوم يتنفل بعد العصر،
حتى تغرب حتى تصغر الشمس. يصلي العصر يقوم يتغسل.
الشيخ غفر الله له يرى في المجلد السابع انها من الرواتب، ويقول على الغيورين على السنه ان يحيوا هذه السنه التي ماتت.
على كل هذا قوله رحمه الله، ولكن كون الانسان لا يتعرض لوقوع في معصيه خير له من ان يفعل امرا لو تركه ما ترك الا امرا مستحبا. هذا من جنس قضيه زياره النساء القبور، احاديث وردت في زياره القبور للنساء واحاديث وردت في عدم الزياره، ومعلوم ان المراه لو تركت الزياره ما فاتها الا انها ما فعلت السنه، والسنه لا 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 يعاقب تاركها. لكن لو انها صلت، لو انها زارت تتعرض للعنه، لعن الله زوارات القبور. ومعلوم ان كونها تبتعد عن امر يلحقها به لعنه او يلحق بها معصيه الوقوع في معصيه اسلم لها من انها تفعل شيئا لو تركته ما تركت الا سنه، ولم تترك امرا واجبا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، تفوتني راتبة الظهر في العمل وأرجع إلى البيت وأنا متعب، فهل يجوز لي أن أقضيها بعد العصر؟
لا، ليس للإنسان يقضيها بعد العصر، لأنه جاء عن أم سلمة أنها قالت: فنقضيهما إذا فاتت. قالت لا، قال لا، نقضيهما إذا فاتت. قال لا. والحديث ضعفه الألباني، ضعفه غيره، ولكن الحديث اسناده صحيح، وما فيه الا كون يزيد بن هارون حالف غيره في اثبات هذه الزياده، ومعلوم انها زياده منطقه.
بالنسبه لاثر علي الذي ذكر الشيخ من شاكر انه لم يقف عليه القضاء الثلاثه، يفيد الاخ بانه رواه البيهقي في الجزء العاشر من طريق شعبه عن قتاده عن ابي العالي عن علي موقوفا، وقال العجلوني في كشف الخفن وجلد الثاني وحكمه الرفع. وقد أفرد الحافظ ابن حجر رحمه الله طرقه في مصنف انظر نصب الرأي للسيد المجلد الرابع، ويروى الغليل للشيخ الألباني رحمه الله الجميع.
ويروى الغليل أي رقم؟ مالك الرقم؟
مجلد الثامن 235.
الثامن؟
نعم
235؟
نعم. حفظك الله، ذكرتم بأن الدفن يجوز بعد العصر، فكيف يجاب عن حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا.
الصلاة يعني مش الدفن، يعني الصلاة والدفن، يعني ورد الحديث في الاثنين، الكلام على الصلاة يعني مش على الدفن.
وأن نكبر فيهن موتانا.
نعم، يعني في ذكر الصلاة فيهن،
يعني الجمع ليس الإفراد،
يعني لا مو وجه المصلية، لا هذه ولا هذه، يدل على هذا وهذا، لكن فيما يتعلق بالنسبة للصلاة يعني هذا الحديث يدل على أن الإنسان يعني يصلي، وإنما المقصود أن الإنسان لا يصلي إذا كان يعني يتنفل، أو وأما كونه يعني يستدرك يعني صلاة فائتة أو يأتي بصلاة حاضرة أدرك جزءا يسيرا من الوقت قبل طلوع غروب الشمس أو قبل طلوعها، فإن هذا هو الذي ذكر فيه الخلاف، وأنه الأولى يعني فيما أن الإنسان يصلي الفريضة الحاضرة أو الفائتة، وفيكون النهي في كون الإنسان ما يصلي صلاة نافلة يعني في ذلك الوقت.
لا، عفى الله عنك، الحديث توجهون في صحيح مسلم: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نكبر فيهن موتانا.
معناه أن هذا الوقت لا يصلى فيه ولا يقبر فيه، ولكن جاء في الأحاديث ما يدل على أن الصلاة الفريضة يمكن أن تؤدى فيه، هو حديث من أدرك ركعة قبل العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وبعض الروايات فليصلي إليها أخرى، فمعنى هذا يدل على أنه يصلي الفريضة.
لا، السائل يسأل عن الدفن بعد العصر.
الدفن بعد العصر؟
إيه؟
العصر ما دخل بالحديث، لأن الحديث هذا حديث عند غروب الشمس وعند طلوعها، اللي قال بعد العصر
ذكر هكذا،
هذا الثلاث الأوقات هي عند قيام الشمس وعند زوالها وعند طلوعها وزوالها وغروبها، هذا الذي نهانا أن أوقات مضيقة، الأوقات الثلاثة مضيقة، هذه هي اللي جاء فيها النهي عن الدفن وعن الصلاة.